وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. للسلامة من الاحتباس المائي. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالنداوة والطراوة مستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في فصل الصيف والطقس حار جدا وجسمنا أقل فعالية للتخلص من الماء الزائد، مما يسبب احتباسه التورم في الأطراف السفلية والعلوية. فما هي الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب احتباس الماء في الجسم خاصة في الطقس الحار والرطب؟ ندعوكم لمتابعتنا. أهلا بكم من جديد أيها الكرام. يتعرض الكثيرون للاحتباس المائي، والأطباء يرشدون لاتباع خطوات سليمة وصحية لتجنب هذه الحالة، ومنها أولا ممارسة التمارين الرياضية لـ30 دقيقة يوميا لحماية القلب كالمشي أو السباحة مثلا للتخلص من الماء المحتبس في الجسم. ثانيا الابتعاد عن الوجبات السريعة مثل البرجر، البطاطا المقلية، الدجاج المقلي وغيرها التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والملح، فهي تسبب زيادة الوزن بالإضافة إلى احتباس الماء. ثالثا قراءة محتوى الصوديوم على الملصقات الغذائية. تشير الدراسات العلمية أن الحد من تناول الصوديوم أي 2300 ميلي غرام في اليوم أمر مهم للوقاية من الانتفاخ واحتباس الماء في الجسم، فالملح الزائد يجعل الجسم يحتفظ بقدر أكبر من الماء. مستمعينا الكرام، أما لأجل ترشيد تناول الصوديوم فلا بد من رفع مملحة الطعام من المائدة نهائيا وعدم إضافته للطعام أثناء تحضيره. مع استعمال البهارات والأعشاب اليابسة والحامض أو الخل بدل استخدام الملح في الطعام لإعطائه نكهة جيدة، والابتعاد عن تناول الزيتون المملح والكبيس واللحوم المدخنة أو المجففة والمعلبات الشيبس والمكسرات المملحة الخردل وشرب ما يعادل 8 أقداح من الماء يوميا. مع تمنياتنا بالسلامة نشكركم على طيب متابعتكم ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح طبعي إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصولة علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله لو تسامحت انت او انا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح داري
داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزلك بالريادة بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري والمصادف للثاني من شهر دي عام 1400 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه. وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس. ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. وأخيرا وفي 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1948 ميلادي وطبقا للحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو، تم تنفيذ حكم إعدام 7 من قادة البلاد في فترة الحرب العالمية الثانية بتهمة ارتكابهم لجرائم الحرب. وقد جاء الحكم بعد الأحكام التي صدرت عن محكمة نورنبرغ بألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب، كما حكمت محكمة طوكيو على 18 آخرين بالحبس المؤبد. ومن أبرز المسؤولين الذين تم إعدامهم هو رئيس الوزراء الياباني إبان الحرب العالمية الثانية هيتكي تويو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحباءنا أصدقائنا، هنالك البعض من الطلاب يتصفون ببعض الأعمال والسلوكيات، مثلا يقوم بالاستهزاء بالآخرين، أو أنه يثير الفوضى في الصف أو البيت، أو لا سمح الله يسيء الأدب مع المعلم، أو أنه يغيب عن الحضور في المدرسة، وبصورة عامة فهو غير منتظم في أموره.
هل تعرفون يا أصدقاء بما نصف هكذا طلاب؟ أجل، إن مثل هذا الطالب يسمى الطالب الفوضوي أو الطفل الفوضوي. بمعنى آخر، إن مثل هذا الطفل لا يتقيد بأي قانون، لا بقانون البيت ولا بقانون المدرسة.
هل شاهدتم أمثال هكذا أطفال؟
أحب أنا نبدأ معكم أولى الفقرات، وهي كما تعلمون فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف يكون موضوع حلقتنا كما عرفتم قبل قليل هو بعض الأطفال الذين يكونون مشاكسين وغير مرتبين ولا يحبون النظام في البيت ولا في المدرسة ولا 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 ولا.
هذا الطفل يا أصدقاء يسمونه طفلا فوضويا، يعني يحب الفوضى. هذا الطفل يا أصدقاء يجب أن ننصحه حتى لا يقوم بالفوضى مرة أخرى.
إذن يا أصدقائنا، تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم والخالة هدى، نرحب بها.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا أحبائي. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام دخلت الدجاجة إلى بيتها وتعجبت كثيرا مما شاهدته. أتعرفون ماذا رأت الدجاجة؟ تابعونا لنعرف سويا.
قط 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 قطا قط 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 قطا قط قط. ها، ما هذه الفوضى في البيت؟ ها، قط 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 قطا.
ما بك يا دجاجة؟
ألا تشاهد الفوضى في البيت؟ لقد تعبت من الترتيب والتنظيف.
لا بأس لا بأس، سوف أساعدك أنا في ذلك.
لا، هذا ليس بحل أبدا.
وماذا ستفعلين؟ ها،
هذه الفوضى هي بسبب ابنك كتكوت. أم نسيت كم هو يحب الفوضى؟ ها، قط قط قط.
لا لم أنسى، ولكن قلت لك مرات أنه صغير ولا يفهم.
لا يفهم؟
نعم،
يجب أن أؤدبه حتى يتعلم.
وماذا ستفعلين معه؟
سوف أضربه حتى يتعلم كيف يحافظ على نظافة وترتيب البيت.
يا دجاجة، قلت لك إن الضرب ليس هو الحل.
قط 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 قط.
ويس 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 ويس، صباح الخير أبي، صباح الخير أمي.
صباح الخير يا كتكوت يا العزيز.
تعال هنا يا كتكوت، تعال بسرعة.
نعم يا ماما.
كم مرة قلت لك لا تبعثر الأشياء في البيت؟ ها يا كتكوت.
آسف يا أمي آسف.
قط 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 قط. سوف أوبخك في المرة القادمة لو بعثرت شيئا في البيت، مفهوم يا كتكوت؟
ويز 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 ويز. حاضر يا أمي حاضر.
هيا يا كتكوت يا ابني، هيا اذهب وجه الأشياء التي بعثرتها.
هيا بسرعة يا كتكوت.
حاضر يا أبي حاضر يا ماما.
قط 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 قط.
أحبتي الحلوين، استأذن كتكوت من أمه وأبيه لكنه كان غاضبا جدا ولم يستمع إلى كلام أمه، فقام بتمزيق بعض الأشياء الأخرى وبعثرة أغراضه الخاصة في الغرفة، يعني أنه لم يقم بجمع الأشياء مثل ما طلبت أمه الدجاجة منه ذلك، بل قام بالعكس، لأنه وكما قلنا لكم أحبائي كان يحب الفوضى ولم يتعود على الترتيب أبدا.
قط 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 قط. أين أنت يا كتكوت؟
ويز 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 ويز. نعم يا أمي.
هل قمت بترتيب الأشياء؟
نعم نعم.
إذن هيا تعال إلى هنا لتساعدني، هيا بسرعة.
ويز ويز ويز. ولكني متعب يا أمي، لتساعدك أختي فروجة.
إذن نادي على فروجة بسرعة يا كتكوت.
يا فروجة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فروجة. قط 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 قط.
وماذا تتكلمون عني ها؟
الحمد لله أنك جئت يا فروجة.
ماذا يا أمي؟ هل أنت بحاجة إلى مساعدتي؟
نعم يا فروجة، لقد تعبت كثيرا من العمل وأريدك أن تساعديني.
حاضر يا ماما حاضر.
قط قط
قط. فقد أغسل يدي وساعدك كي أساعدك بسرعة.
شكرا لك شكرا لك يا فروجة.
الحمد لله لقد جاءت فروجة.
قط 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 قط.
نعم نعم، جئت لكي أساعد أمي، أما أنت فاذهب إلى غرفتك المبعثرة غير المرتبة.
ماذا؟ غرفته غير مرتبة؟
نعم يا أمي، لقد شاهدتها قبل قليل فوجدت الأشياء فيها مبعثرة وغير مرتبة.
تتكلمين بجد يا فروجة؟
نعم حتى الأشياء في البيت أصبحت أكثر وساخة وغير مرتبة.
ماذا يا فروجة؟
صحيح يا ماما، فأنا لم أقم ببعثرتها.
ومن قام بذلك إذن يا كتكوت؟
ربما فروجة هي التي قامت ببعثرة الأشياء وتريد أن ترمي بأخطائها علي يا أمي.
أبدا أبدا يا أمي، هذا غير صحيح.
أعرف أعرف ذلك يا ابنة يعرف ذلك.
أمي أرجوك يا أمي.
تعال إلى هنا، سوف أوبخك لكي تتعلم ترتيب الأشياء وتتعلم عدم بعثرتها بسرعة يا كتكوت.
ويز 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 ويز. صدقيني لم أكن أقصد ذلك.
لا أصدقك يا كتكوت.
أنت
تكذب.
وفعلاً أحبت الحلوين، وبخت الأم كتكوت بسبب إهماله وعدم ترتيبه الأشياء وبسبب تعمده بعثرة الأشياء في البيت.
ما هذا؟ ما بك يا كتكوت؟ لماذا تبكي يا ولدي؟
لقد نصحته ألا يبعثر الأشياء في البيت، لكنه لا يزال يحب الفوضى. إنه طفل فوضوي، يجب أن أعلمه ترتيب الأشياء وأعلمه كيف يحترم الكبير.
ولكن تعليم الطفل لا يكون بالضرب والتوبيخ يا أم كتكوت.
إذن ماذا أفعل معه؟
أنا سوف أقول لك ماذا تفعلين. اسمعني جيدا يا كتكوت يا بني.
نعم يا بابا.
يا بني، أولا عليك أن تنظر إلى أختك فروجة أين تقوم بتعليق ملابسها حتى تفعل مثلها.
حاضر يا أبي.
أحسنت يا بني، ثانيا عليك أن تعيد الألعاب التي تقوم باستخدامها، تعيدها إلى أماكنها ولا تتركها مبعثرة في البيت.
حاضر يا أبي.
ثالثا يا بني كتكوت، عليك حين تعود من المدرسة أن تقوم بحل واجباتك المدرسية، وعندما تنتهي من ذلك تعيد الكتب والأقلام إلى داخل الحقيبة ولا تتركها على الأرض.
طيب حاضر يا أبي حاضر.
لو قمت بهذه الأشياء يا ولدي فسوف أشتري لك هدية مناسبة.
صحيح يا أبي.
صحيح.
وماذا تريد مني أن أفعل بعدها؟
أن تكون أشياؤك نظيفة ومرتبة، مثل ملابسك وحذائك وحقيبتك وكل شيء يخصك.
حاضر يا أمي حاضر.
ولا تخالف هذا المهم يا بني، ولا تخالف ما تطلبه منك أمك يا ولدي.
طيب حاضر يا بابا.
ولا تقوم بالفوضى في غرفة أختي.
طيب حاضر.
أحسنت يا كتكوت أحسنت.
شكرا لكم.
وأنت يا أم دجاجة أنه وعد بذلك.
أحسنت يا كتكوت.
وهكذا يا أحبتي الحلوين، بعد ذلك أصبح كتكوت طفلا مرتبا ويحب النظافة، ولم يعد طفلا يحب الفوضى أبدا، والسبب يعود أنه استمع إلى نصيحة أبيه ولم يخالفه بعد ذلك، وكذلك أصبح يستمع إلى طلبات أمه ويقوم بتنفيذها دون إهمال أو تقصير. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرمال، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مات، نادت على أخت لها تعينها فالحمل مات، لم تستطيع حمله، تذكر قولا يقال. وسوف نبقى قوة إذا اتحدنا يا رجال، تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، وسوف نبقى قوة إذا اتحدنا يا رجال، نادت على إخوانها، نادت على إخوانها، جروا معا طعامهم، جروا
الفوضوي، لعلكم شاهدتم بعض الطلاب في الصف وهم مثلا يتركون مقاعدهم، يتجولون في الصف دون إذن من المعلم، أو يتحدثون بصوت عال مع أصدقائهم في الصف ولا يرعون حرمة الصف والمعلم. أو
هناك البعض منهم يخاطب أقرانه بصفات غير لائقة، أو أنه مثلا عندما يأتي الأب إلى البيت متعبا ويريد أن يستريح قليلا فهم يثيرون الضجيج ولا يهتمون بمراعاة السكوت، ولا يساعدون الوالدة في مهام البيت بل يسببون لها المتاعب فوق المتاعب.
نتمنى يا أصدقاء، نتمنى أن لا يكون بينكم من أمثال هكذا أطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الطفل الفوضوي عادة يكون مصدر إزعاج للآخرين، لأنه بسبب الفوضى التي يحدثها يكون منبوذ وغير مرحب به، خصوصا أثناء الزيارات العائلية أو السفرات، فإنه يسلب جو الهدوء من الجلسة ويثير الضجيج بسبب صياحه وأسلوبه، وكذلك بسبب شجاره مع الأطفال الذين في نفس سنه. كذلك نلاحظ أن غرفته تكون دائما غير مرتبة لأنه يعبث بأغراضه وألعابه وملابسه، وبرأيي أنه إذا اعتاد على هذه الحالة منذ الصغر سترافقه حتى يكبر ولن يكون موفقا في حياته، لأنه بالتأكيد سيكون فوضويا في المدرسة وأثناء الوظيفة، مما يؤدي بالتالي إلى فصله من المدرسة أو عزله من الوظيفة. فعلى الأهل وبالأخص الوالدين إن كانوا يريدون أن يكون طفلهم محبوبا وموفقا في حياته أن يغرس في نفسه منذ الصغر حب النظام والتعامل باللطف مع الآخرين، وكذلك أن ينهوه عن العبث بأغراضه وأثاث المنزل، لأنه إذا حافظ على النظام في منزله أكيد سيحافظ على الممتلكات العامة سواء يكون في مدرسة أو منتزه أو في منزل أقاربه. وكذلك أحيانا الطفل الفوضوي بسبب هذه الحالة يعرض حياته للخطر، لأنه يعبث بالوسائل المنزلية الكهربائية وقد تحدث أعاقة في جسده وترافقه طوال حياته وتدمر مستقبله. وشكرا لكم. زينب من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الطفل الفوضوي، وبما أنه لا يتقيد بأي قوانين ولا يراعي الحدود فهو لا يتمكن من إحقاق أي نجاح في حياته سواء في البيت أو في المدرسة. هل تعرفون لماذا؟ لأن أمثال هكذا أطفال يريدون التعاسة والكسل واللعب، ولا يبرمجون لكتابة الواجبات المدرسية ومذاكرة الدروس أو الاحترام للوالدين أو المعلم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك الطفل الفوضوي لا يستطيع أن يكون موفقا في حياته، لأن الموفقية بحاجة للنظام، للبرمجة، للالتزام بها، الأمر الذي لا يوجد أبدا عند الطفل الفوضوي. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل طفل أمه:
أمه، هل إن سعر الحبر غال جدا؟
قالت الأم: كلا يا عزيزي، إنه رخيص جدا. فقال الطفل:
الآن ارتاح بالي لأني سكبت الحبر على السجاد.
سأل الأول من الثاني: هل يمكن لي أن أسأل سؤالا منك؟ فأجاب الثاني: كلا يا هذا، هل الساعة الثالثة من منتصف الليل هي وقت السؤال؟ فأجاب الأول: حسناً، فقد كنت أريد أن أسألك عن الساعة وقد علمت.
<تصفيق> قال الأول: لماذا تأخذ المظلة في الأيام المشمسة؟ أجاب الثاني: لأن أبي يأخذها في الأيام الممطرة.
أصدقائنا، إن الطفل الفوضوي الذي تحدثنا عنه كثيرا في هذه الحلقة وأشرنا إلى بعض صفاته، برأيكم هل يلقى ترحيبا واحتراما من قبل الآخرين؟
كلا، إنه لا يحترم من قبل الآخرين، فنجد أمثال هكذا أطفال مرفوضين من قبل المجتمع، من البيت أو المدرسة والأقارب أيضا.
برأيكم يا أصدقاء، لماذا لا يجد الطفل الفوضوي غير المنتظم والمعتدي على الآخرين أي تقدير أو احترام؟
أحسنتم، لأن هذا الطفل أساساً لا يحترم الآخرين، فالآخرون أيضاً لا يحترمونه، فالذي يريد أن يحترم يجب أن يحترم الآخرين، فكما قيل قديماً: احترم تحترم.
نعم يا أصدقاء، احترم تحترم.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
أيها الأصدقاء، هل تعلمون أن القطط والكلاب يريان اللونين الأبيض والأسود فقط؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن العسل لا يتجمد بالوسائل الاعتيادية؟
هل تعلمون أن للذبابة 5 أعين؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا، أحبائنا، منذ أن ولد أحمد علي في أحد مخيمات جنوب لبنان وهو يسمع قصصا كثيرة عن الطائرات الإسرائيلية، كانت والدته وفي كل مناسبة تذكر قصتها مع والدها، يحملها على كتفه ويمشي بها مع إخوتها وأمها وكل الجيران إلى مكان بعيد. كانت تظن في بدء الأمر أنهم ذاهبون في رحلة جميلة إلى الجبال والوديان والسهول والبراري، لكنها لما طلبت الماء لم تجده، ولما طلبت الأكل لم تجده أيضاً، ولما تعب والدها من حملها أنزلها عن كتفه وطلب منها المشي، فمشت ومشت ورفعت يديها مستعطفة باكية أن يحملها ويسقيها ويطعمها، فلم يلبي طلبها.
نعم يا أصدقائنا، في ذلك النهار القاسي، وبينما كان الجميع يجرون أرجلهم جرا للوصول إلى أي مدينة أو قرية، إذا بالطائرات تطير فوق رؤوسهم، وقد خافت الطفلة الصغيرة في بادء الأمر من صوت الطائرات وأزيزها، وأقبلت على فخذ أبيها تخبئ رأسها وترفع يديها بإلحاح أن يحملها، فحملها على كتفه، فاطمأنت هذه الطفلة الصغيرة ونظرت إلى الطائرات، فظنت أنها قد حضرت لتحملها إلى بيتها ولتحضر لها الماء والطعام، ففرحت كثيرا، ولكنها فوجئت بصراخ الناس الذي كان يعلو من كل جانب، وبالقنابل ترميها الطائرات على رؤوس المشاة.
في ذلك النهار الحزين يا أحبتي، تبعثر الرجال والنساء والأطفال وارتمت على الأرض، نظرت تبحث عن والدها، عن والدتها، عن إخوتها، فوجدت الناس يركضون في كل اتجاه، ورأت دماء والدها تختلط بالتراب. جلست تبكي لأنها كانت خائفة، تحب العودة إلى بيتها، وتكره الطائرات.
في كل مناسبة كانت والدة أحمد علي تحكي لأبنائها عن ذكرياتها المؤلمة في ذلك النهار قبل 30 عاما، وفي كل مرة كان أحمد يجلس على فخذها ويتخيل أمه وقد حملها أبوها على كتفه وأخذ يركض بها والطائرات الإسرائيلية تلاحقه، وهو يركض وهي تلاحقه فيقع على الأرض وترتم ابنته عن كتفه. تنادي على أبيها فلا يجيبها، وتبحث عن أهلها فلا تجدهم.
نعم أحبتنا، منذ كان أحمد صغيرا وهو يحلم، ولما كبر كبرت أحلامه معه، ولما اشتد عوده حمل صاروخ سام 7 على كتفه تماما كما حمل جده والدته، وانطلق يسير وهو يحمله ويتدرب على إطلاقه 100 المرات، فبهذا الصاروخ سيحقق حلمه. كانت الطائرات الإسرائيلية تحضر إلى السماء المخيم حيث يسكن أحمد علي دائما، وكان دائما يحاول اصطيادها بصاروخه، لكنه كان دائما يفشل. ومرت 5 سنوات وأصبح عمره 19 عاما وهو لا يزال يحلم.
نعم يا أصدقاء، وفي يوم من الأيام أقبلت أسراب الطائرات الإسرائيلية تحمل الموت والدمار لأبناء المخيم، فتأمل أحمد خيرا، حمل أحمد الصاروخ وانطلق إلى الخارج، وفي لحظات كأنها الدهر كله، كأنها العمر كله، كأنها الفرح كله، اشتعلت النيران بالطائرة الإسرائيلية في الجو. أصيبت طائرة فانتوم كبيرة بصاروخ صغير فانفجرت أمام عيني أحمد، وكالمجنون أخذ ينادي على أمه: انظري انظري، لقد تحقق الحلم.
ظل يا أصدقاء أحمد علي يحمل صاروخه على كتفه، لم يرمه، لم يسقط منه، ولم يركض في أي اتجاه، ظل واقفا ينظر إلى الطائرة المحترقة تهوي حطاما إلى الأرض، بينما كانت والدته تضع يدها على كتفه الأخرى بكل اعتزاز.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب يتكبر.
بتكبر، بعرف انك طفل صغير، ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي،
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة،
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
اسم حرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. من ضمن التعاليم التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في طريقة الاهتمام بالصلاة ذكر آثارها، ومن ضمن آثار الصلاة أن يكون الإنسان منتصرا على الشيطان. وبطبيعة الحال أن الشيطان الذي أكد القرآن الكريم على عداوته للإنسان وعلى تجنب هذا العدو وعلى محاربته، لا شك أننا نسعى دائما لأن ننتصر عليه. وكما يشعر الإنسان بالنشوة حينما ينتصر على العدو في أي ميدان من الميادين التي يواجه العدو فيها، سواء كانت الميادين النفسية أو الميادين الفكرية والثقافية أو الميادين العسكرية والقتالية والحربية، كل هذه الميادين إذا انتصر الإنسان فيها على عدوه فإنه يستشعر نشوة النصر ولذة الفوز. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول أن يصور لنا حالة الانتصار إذا حافظنا على الصلاة، إذا التزمنا بكل شرائطها، فإننا سوف نحقق حالة انتصار على عدونا وعلى أكبر عدو لنا وهو الشيطان. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الخوف والانهزامية والذعر والارتباك يبدو على الشيطان إذا حافظ الإنسان المؤمن على تأدية الصلوات في وقتها، كأنما يمثل هذا الالتزام بالصلاة في وقتها سلاحا يواجه به هذا العدو ويحقق الانتصار عليه. لكن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم. وإن كان المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ضيعهن يعني تركهن تركا مطلقا، يعني تخلف عن أدائهن وتهاون في الإتيان بالصلوات، لكن قد يستفاد أيضا بقرينة المقابلة أن المقصود بالتضييع هنا هو أن لا يلتزم الإنسان بتأدية الصلوات الخمس في أوقاتها، وإنما يؤخرها ويقضيها خارج الوقت بعد ذلك. فلذا يقول النبي إذا ضيعهن، يعني تهاون في الإتيان بهن في الوقت. طبعا الوقت بلا شك أن أفضل أوقات الصلاة أوله، في كل فريضة أفضل الوقت أوله، لكن الشارع المقدس جعل الصلوات موسعة، يعني لكثير من الصلوات وقت طويل، ولعله أقلها صلاة الفجر ربما في أقل تقاديره ساعة واحدة مثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وربما تزيد إلى ساعة ونصف أو أكثر أو أقل. ولكن الإتيان بالصلاة في هذا الوقت بشكل عام يمثل حالة من ذعر الشيطان، والتضييع للصلوات يمثل جرأة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي
أن المتواضع للناس